الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن آل الشيخ رحمه الله تعالى، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى، وعصمنا وإياه من الفتن، وغفر لنا وله وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: الدرس الخامس عشر. الدرس الخامس عشر. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري رحمه الله. ولمسلم رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل.
مسائل المصنف. قال الشارح
مسائل الشارح. قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير رحمه الله: قال الشارح رحمه الله: قوله باب الخوف من الشرك.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي التميمي المجدد لمن دثر من معالم الدين في القرن الثاني عشر رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب التوحيد، قال: باب الخوف من الشرك. هذا الباب ما بعد هذا الباب فيما يأتي من الأبواب في بيان ما ينافي التوحيد والتحذير من الشرك، وكان قبله قد ذكر باب تحقيق التوحيد. فلما ذكر تحقيق التوحيد شرع في بيان ما يناقضه، سواء كان أصلا وهو الشرك الأكبر، أم كمالا وهو الشرك الأصغر والمعاصي. وقوله باب الخوف من الشرك أي وجوب الخوف من الشرك. والشرك أعظم ذنب عصي به الله تعالى، وهو سبب في حبوط العمل. قال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والشرك خافه الأنبياء والصالحون من قبلنا. قال الله عز وجل عن إبراهيم الخليل أنه دعا ربه قائلا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم نبي ورسول كريم وأبناؤه أنبياء، ومع ذلك قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فغيره من باب أولى. إذا كان الخليل خليل الرحمن الذي لم يتخذ الله عز وجل من البشر إلا خليلين، هو ومحمد عليه الصلاة والسلام، وأبناؤه أنبياء، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فلا شك أن غيره من باب أولى. والشرك نوعان: شرك أكبر وهو صرف أي نوع من العبادة لغير الله تعالى، وهذا ينافي أصل التوحيد. وشرك أصغر وهذا هو كل ذريعة توصل إلى الشرك الأكبر، أو كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر، والذي يقع في ذلك جمهور العلماء على أنه تحت المشيئة كحال مرتكب الكبيرة في الآخرة. وقيل، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة الدعوة، أنه تحت الموازنة، إنه تحت الموازنة، يعني يوازن بين سيئة الشرك وحسناته، وأيها رجح وأيها رجح. والذين قالوا بذلك قالوا لأن الله عز وجل أطلق في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فقال لا يغفر أن يشرك به، ولم يفرق، فلم يفرق بين الشرك كبيره وصغيره، فدل ذلك على أنه ليس تحت المشيئة، وإنما هو الأكبر يحبط العمل ويوجب الخلود في النار، والأصغر يكون تحت الموازنة، وذلك تأدبا مع النص. وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا لمن لقيه على الشرك، أما من أشرك وتاب ولو قبل موته بلحظات طالما أنه في مجال التوبة فهذا يغفر له، لقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهنا في هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولا شك أن الشرك ذنب، وإن كان أعظم الذنوب لكنه ذنب، كما عند البخاري في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه، فسماه الرسول ذنب، وهو أكبر الكبائر كما في الصحيح: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الإشراك بالله الحديث. وأيما كان، سواء تحت المشيئة أم تحت الموازنة، فهذا يدل على خطورة الشرك والعياذ بالله. ولذلك لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب دون الشرك خير من أن يلقاه بكل عمل صالح مع الشرك، لأن هذا الصالح يصير هباء منثورا. قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. والشرك قد يكون في الظاهر بصرف نوع من العبادة لغير الله، وقد يكون في الباطن، وذلك بالنفاق والعياذ بالله، وعمل أعمال كثيرة ولكن ليست لله سبحانه وتعالى، لغير وجه الله عز وجل. فهذا النفاق أشد من الكفر، لأن المنافق جمع بين الكفر والمخادعة لله ورسوله والمؤمنين، فزاد على الكفر المخادعة لله ورسوله والمؤمنين. فهذا ذنبه أشد، لذلك قال الله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا. فهم في أحط دركات جهنم والعياذ بالله المنافقون. ويجب العبد أن يحذر ذلك، الشرك بنوعيه والنفاق بنوعيه أكبر وأصغر والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. والحمد لله نحن ظواهرنا سليمة صحيحة، لم نقع في شيء من الشرك، بقيت البواطن والقلوب، يجب إخلاص القلب لله عز وجل، إخلاص العمل. قل الله أعبد مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. لا بد من الحنيفية والإخلاص لله سبحانه وتعالى، الإقبال عليه وصرف القلب عمن سواه تبارك وتعالى.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب الخوف من الشرك، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير رحمه الله: أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من الذنوب لمن يشاء من عباده. انتهى.
يعني إذا لقي العبد ربه بذنوب دون الشرك هذا تحت المشيئة، أما إذا أشرك ولقي الله بالشرك فهذا مخلد في النار عياذا بالله.
قال رحمه الله: فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره.
قوله عليه السلام لما قال ابن مسعود: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وغفر. والند هو الشرك. الند هو الشرك.
قال رحمه الله: فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفره لمن لقيه به وإن شاء عذبه. وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم وتنقص لرب العالمين، وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين والاستكبار عن طاعته والذل له.
وذلك
غاية المعاندة، غاية المعاندة لرب العالمين والاستكبار عن طاعته.
استكبار لماذا؟
غاية الاستكبار. غاية الاستكبار معطوفة على غاية المعاندة.
طيب.
وذلك غاية المعاندة لرب العالمين والاستكبار عن طاعته والذل له والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة. فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة.
يعني العالم إذا خلا من التوحيد وجاء الشرك قامت القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يكون في الأرض من يقول الله الله.
فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. رواه مسلم رحمه الله.
والمراد بالساعة هنا ساعة هؤلاء، توفيقا بينه وبين حديث أرسال الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن هذه الريح أنها ريح تأتي من جهة اليمن تقبض أرواح المؤمنين، ثم تدعو شرار الخلق، تقوم الساعة عليهم وهم أحياء. أما أهل الإيمان فقبل أن يصل الحال إلى الشرك وذهاب التوحيد تأتي ريح طيبة من جهة اليمن تقبض أرواحهم، ثم تدع شرار الخلق تقوم عليهم الساعة وهم أحياء.
قال رحمه الله: ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع، الذي يوجب تعلق تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله تعالى وحده، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا شبيها بمن له الحمد كله، وله الخلق كله، وله الملك كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله، فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه، فمن شاء فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرهبة والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الحب مع غاية الذل، كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره، فمن فعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره، مع أنه كتب على نفسه الرحمة. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى.
هذا كلام متين. نعم. وترى كلام السلف عليه نور يتلألأ، لأنه كلام أخذ من مشكاة النبوة. فما أجمل وأمتنى وأعظم هذا الكلام لابن القيم رحمه الله، كلام موزون ومنضبط بالنصوص الشرعية. ولذلك دائما نرد الناس إلى كتب السلف، أن فيها السلامة وفيها العافية وفيها النجاة بإذن الله من الضلال. نعم. لما اشتملت عليه من نصوص الوحي كتاب وسنة.
وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب، وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار، وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار. ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، فإن التائب من الشرك مغفور له، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهنا عمم وأطلق لأن المراد به التائب، وهناك خص وعلق لأن المراد به من لم يتب. هذا ملخص قول شيخ الإسلام رحمه الله.
رحمه الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
قد جعل العلماء الطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم من علامات أهل البدع، الطعن في أمثال هؤلاء العلماء من علامات أهل الأهواء والبدع. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال الشارح رحمه الله:
قال الخليل: والقلب لا يتسع إلا الخلة، عفوا، الخلة أعلى مراتب المحبة، فالمحبة مراتبها 10، أعلاها مرتبة الخلة. والقلب لا يتسع لأكثر من خليل، ويتسع لأكثر من حبيب، ويدل على أن الخلة أعلى مرتبة من المحبة. نعم. أو أعلى مراتب المحبة. لذلك قال عليه السلام في الصحيح: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلي، ولكن أخوك الإسلام، وفي رواية: ولكن أخي وصاحبي. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: الصنم ما كان منحوتا على صورة، والوثن ما كان موضوعا منحوتا على غير ذلك، ذكره الطبري رحمه الله عن مجاهد رحمه الله.
يبقى الصنم على شكل صورة، أما الوثن قد يكون ليس له صورة كحجر أو شجر أو نحوها. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قلت: وقد يسمى الصنم وثنا، كما قال الخليل عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. ويقال إن الوثن أعم وهو قوي، فالأصنام أوثان كما أن القبور أوثان وبالعكس.
سبحان الله، قائل هذا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هو الذي كسر الأصنام بيده ودعا الناس إلى ترك عبادتها. فالإنسان لا يمنع نفسه الفتنة، فإبراهيم عليه السلام إمام الموحدين ومع ذلك خشع على نفسه، وهذا يدفع الغرور عن القلب وعن النفس. إنسان يغتر، بعض السلف كان إذا خرج المسجد قبض على يديه، قبض بإحدى يديه على الأخرى ومشى في تواضع وسكينة. بعض الناس ربما إذا انتهى من كتاب واحد رأيته يمتلئ غرورا وعجبا بنفسه والعياذ بالله، وهذا داء خطير، فلا يدل على عدم الصدق في طلب العلم وعدم الإخلاص في طلب العلم والعياذ بالله. فطلب العلم يكون منكسرا، عنده خضوع، عنده خشية وخوف من الله سبحانه وتعالى. إذا قرأ القرآن علم في قراءته، إذا تعلم السنة عرف ذلك في أخلاقه وفي أدبه في معاملاته في تنسكه وعبادته. والملاحظ أن هناك تقصير في جانب التعبد والتنسك لله سبحانه وتعالى في قيام الليل والأذكار وغير ذلك من أنواع النوافل التي تؤدي إلى خشية الله سبحانه وتعالى والخوف منه جل وعلا. ربما قد سأنا منشرط بالعلم، لا، العلم لا يشغلك، لأن العلم يهتف بالعمل، فإن تبعه إلا ارتحل. وإذا الإنسان يكون له ورد في القرآن، ورد في ذكر الله سبحانه وتعالى، قد رأينا علماءنا مثل سماحة الشيخ بن باز رحمه الله لا يكاد يفطر لسانه عن الذكر، بل ربما تجده وهو يسأله السائل يذكر الله سبحانه وتعالى، حتى أنه إذا سئل وسمع الأذان في بلد السائل ربما يقول انتظر، أو أذن المؤذن في بلد يقول انتظر حتى نرد الأذان. ورأيت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مرض وفاته، زرته في مرض وفاته في بيت أخيه في الرياض، وقبل المغرب بعشر دقائق قال: كم الساعة؟ قالوا كذا. قبل أذن بعشر دقائق قال: إذن ننطلق للمسجد. هذا يتعلمه الإنسان من العلماء ومن سمت العلماء، الإنسان يجتهد في العبادة لا سيما في زمن الفتن، قد ينقلب قلبه والعياذ بالله ويفتن في الدين والعياذ بالله. يجتهد الإنسان في العبادة في ذكر الله، لا شك أن العلم من أعظم أنواع العبادات، لكن لا يشغله أيضا عن العمل والاجتهاد في العبادة والتنسك حتى يرى النور على وجهه في عبادته وتنسكه لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام وباعد بيننا وبينها. وقد استجاب الله تعالى دعاءه وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام. وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فإنه هو الواقع في كل زمان. فإذا عرف الإنسان أن كثيرا وقعوا في الشرك الأكبر وضلوا بعبادة الأصنام أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله. قال تعالى:
وهذا فيه رد على من قال في زماننا أنه لا يوجد شرك، هذا فيه الرد عليه والنصوص ترد عليه. قال عليه السلام كما في الصحيح: لا تقوم الساعة حتى تلتصق آليات نساء دوس عند ذي الخلصة، يعني مؤخرة النساء عند ذي الخلصة، هو صنم يعبد في اليمن، صنم كبير يعبد في اليمن. تلتصق الآليات النساء يعني من كثرة من يتوجه إلى هذا الصنم يعبده من دون الله جل وعلا، ولا يكاد يخلو بلد من بلاد المسلمين إلا وفيه وثن أو صنم يعبد من دون الله جل وعلا، أليس كذلك؟ كثير. سواء بلاد المسلمين عربها عربها وعجمها مليء، كيف يقال ان لا داعي للخطبة في التوحيد والعقيدة؟ كيف يقول انسان عاقل هذا فضلا عن داعي او طالب علم، كيف يقول لا داعي ان تخطب في التوحيد؟ الخطبة في التوحيد هذه اعظم الخطب، هذا يدل على نجاح الدعوة. الرسول عليه الصلاة والسلام بقي في مكة 13 عاما لا يدعون لشيء الا التوحيد والصلاة فقط، بل الصلاة قبل الهجرة بعامين أو ثلاث. كيف يقال أن لا داعي للكلام في التوحيد لأنه يفرق الأمة؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. التوحيد والسنة مصدر بإذن الله اجتماع الأمة وليس تفرقها، الذي يقول إن السنة تفرق والدليل يفرق والتوحيد يفرق هذا رجل كذاب أشش، يكذب على الله ورسوله والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله:
ولذلك أول ما تدخل المسجد إيه الدروس اللي عندكم؟ لم تجد دروسا في العقيدة إلا على فشل الدعوة، إلا على أنها دعوة فاشلة. أول شيء أين العقيدة؟ أين التوحيد؟ لا بد من هذا، لا بد من هذا. نعم.
قال رحمه الله: قال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم رحمة الله عليهما.
ومع ذلك إبراهيم قال الله فيه: إن إبراهيم كان أمة، يعني إمام، كان أمة قانتا يعني مجيما للطاعة، حنيفا مقبلا على الله معرضا عن من سواه. إن إبراهيم كان أمة قانتا يعني ولم يكن من المشركين، ومع ذلك يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واتخذ الله إبراهيم خليلا. يا أبت لا تعبد الأصنام، ودعا أباه وكسرها بيده ويخشى على نفسه وعلى أبنائه وهم أنبياء أن يعبدوا الأصنام، فحري بكل واحد أن يخشى على نفسه ذلك من باب أولى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه من العلم بالله وبما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم من توحيده والنهي عن الشرك به. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء.
الله أكبر.
قال الشارح رحمه الله:
الله المستعان، هذا الخطاب للصحابة. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. هذا يخاف الرسول على أصحابه الرياء، المراءة في الأعمال والتسميع يكون في الأقوال، وهذا الرياء خطير جدا، لا يأمن عليه، لا يأمن على نفسه منه إلا جاهل. يقول ابن أبي مليكة، عبد الله بن أبي مليكة من التابعين: أدركت 39 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى الرياء على نفسه. ويأتي عمر حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما ويقول: يا حذيفة، أستحلفك بالله أسماني لك رسول الله من المنافقين. فكان حذيفة كاتم السر في المنافقين. عمر الذي قال له النبي عليه السلام يوما كما عند البخاري في صحيحه: لما دخل عنده نسوة قد ارتفعت أصواتهن، فاستأذن عمر خرجنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لما دخل عمر قال: يا قاتلات أنفسهن، أترفعن أصواتكن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا عمر، ما رأت الشيطان تسلك فجا إلا وسلك فجا آخر. هذا الذي يفرق منه الشيطان ويسلك فجا غير الفج الذي يسلكه عمر، هذا يقول لحذيفة: أستحلفك بالله أسماني لك رسول الله من المنافقين. فماذا نقول نحن إن كان عمر المبشر بالجنة رضي الله عنه ثاني رجل في هذه الأمة يخشى على نفسه الرياء وعدم الصدق والإخلاص في القلب، فماذا نقول نحن؟ لا بد من الاجتهاد أيها الإخوة في هذا الباب. صلى الله أن يوفقنا للإخلاص ونجنبنا الرياء والتسميع، الرياء في العمل والتسميع في القول. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أورد المصنف هذا الحديث مختصرا غير معزو، وقد رواه الإمام أحمد والطبراني رحمهما الله والبيهقي رحمه الله، وهذا لفظ أحمد: حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهاد عن عمرو عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. قال المنذري رحمه الله: ومحمود بن لبيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح له منه سماع فيما أرى. وذكر ابن أبي حاتم رحمه الله أن البخاري رحمه الله قال له صحبة، ورجحه ابن عبد البر رحمه الله والحافظ رحمه الله، وقد رواه الطبراني رحمه الله بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج. مات محمود سنة 96.
هذه الرواية رواية الطبراني مهمة لأنه قال عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج، فهذا يرفع الإشكال في الرواية الأولى على القول بأن محمود بن لبيد ليس له صحبة على قول المنذري. نعم.
مات محمود سنة 96، وقيل سنة 97، وله 99 سنة. قوله: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم بأمتي ورحمتي ورأفتي بهم، فلا خير إلا دلهم عليه وأمرهم به، ولا شر إلا بينه لهم وأخبرهم به ونهاهم عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه وما فوقه من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب، خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون، وما عرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله.
نعم. ولما كانت النفوس مجبولة على حب الرياسة والزعامة والمنزلة في قلوب الخلق، كان هذا يعني الرياء أخوف ما خافه الرسول صلى الله عليه وسلم على الصالحين من الصحابة ومن جاءوا بعده، وذلك لقوة الداعي إليه، هو أن النفوس مجبولة على حب المكان والزعامة، فيجتهد الإنسان في إظهار عمله حتى يكون له مكانة عند الناس، فداعي هذا الذنب وتلك المعصية موجود ولا غير موجود؟ موجود، بخلاف الداعي إلى الشرك الأكبر فإنه إما معدوم في حال الصحابة، وإما وأنه ضعيف في من هو دونه. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج أبو يعلى وابن المنذر رحمهما الله عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو ما دعي مع الله؟ قال: ثكلتك أمك، الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. الحديث:
ثكلتك أمك يعني فقدتك وخسرتك.
وفيه
هذا ليس من السب، وإنما هو كلمة كانت تجري على ألسنة العرب. وقال ذلك لمعاذ: سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتين؟ لكن تخرجها في حديث أبي بكر، ماذا قال عنه المحشي؟
قال المحقق: رواه أبو يعلى في مسنده، والمروزي في مسند أبي بكر، فابن السني في عمل اليوم والليلة، وابن المنذر وابن أبي حاتم وغيرهم من طريق ليث بن أبي سليم عن أبي محمد عن حذيفة عن أبي بكر، وإسناده ضعيف.
ليث ضعيف بن أبي سليم. نعم، إسناده ضعيف إلا ليث.
نعم. قال: وإسناده ضعيف فيه ليث بن أبي سليم ضعيف، وشيخه مجهول، وقد اضطرب فيه ليث، فمرة رواه عن رجل عن معقل بن يسار عن أبي بكر. رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى والمروزي في مسند أبي بكر، ومرة رواه عن مجاهد به مرسلا.
المروزي بالذال ولا بالذال؟
بالذال.
المروزي. نعم.
المروزي
محمد بن نصر المروزي. المروزي بالذات لا المروزي النصر هو المروزي. نعم.
رواه هناد في الزهد ومن طريقه ابن الجوزي في العلل، في العلل المتناهية.
رواه من؟
ومن طريقه ابن الجوزي.
لا، قول ابن الجوزي. رواه من؟
رواه هناد في الزهد.
هناد بن السبت. نعم.
ورواه الضياء في المختارة وغيره، وفي إسناده يحيى بن كثير متروك، ومع ذلك فمتنه يصح من وجوه أخرى، فجملة الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، له شواهد من حديث أبي موسى وأبي هريرة وعائشة وقول أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، وصح مثله عن شداد بن أوس عند أبي نعيم في الحلية وابن أبي زمنين في السنة. وذكره من أمور الشرك أن تقول أعطاني الله وفلان، والند أن يقول الإنسان لولا فلان قتلني فلان. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن أبي حاتم والله أعلم.
قال الشارح: هذا اللفظ ضعيف ليث بن أبي سليم.
قال الشارح رحمه الله: وفيه أن تقول أعطاني الله وفلان، والند أن يقول الإنسان لولا فلان قتلني فلان، انتهى من الدر.
الدر يعني الدر
للسود. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار.
لله ولا من دون الله؟
يدعو لله في طبعة من دون الله.
فيها لله ندا هكذا؟
نعم.
قال رواه البخاري.
نعم.
ما في سالم معه. يوجد لله ندا؟ البخاري. انظر البخاري هل يوجد لله ندا؟ المعروف ان متى يدعو من دون الله ندا دخل النار. البخاري. والند هو الشريك، والتنديد على قسمين: تنديد أكبر مخرج من الملة، وهو المذكور هنا من مات ويدعو، فدعاء غير الله شرك. قال سبحانه: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل، بعدما ذكر الدعاء. قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فالدعاء عبادة، وعند الترمذي بإسناد الحسن الدعاء هو العبادة. وتنديد أصغر، وهو أيضا هذا التنديد الأكبر المذكور في قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إلى أن قال سبحانه: وما هم بخارجين من النار. وعدم الخروج من النار يدل على الكفر والعياذ بالله. والتنديد الأصغر وهو قول: ما شاء الله وشئت، لولا الله وفلان، لولا البطل دخل السارق، كما جاء في السنة وفي أقوال الصحابة. وقول ما شاء الله وشئت، فلما قال رجل للنبي عليه السلام ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، وفي رواية قل ما شاء الله ثم شئت، لأن العطف بالواو يفيد المماثلة. وأما العطف ثم فإنه يفيد الترتيب والتراخي، ولذلك لا يقول لولا الله وفلان أو ما شاء الله وفلان، وإنما يقال ثم فلان أو ما شاء الله وحده سبحانه.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن القيم رحمه الله: الند الشبيه، يقال فلان ند فلان ونديده أي مثله وشبهه. انتهى.
شبهه ولا شبيهه؟
شبهه.
وفي نسخة وشبيهه. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله نسا دخل النار، وقلت انا من مات وهو لا يدعو لله نسا دخل الجنه.
شقيق عن عبد الله ليس عن شقيق.
في روايه اخرى فقط
شقيق عن عبد الله.
بين الصحيح روايته من أتوا يدعو من دون الله ندا، في رواية هكذا. ما كتبت رواية لله ندا؟ اكتب لله ندا في الوفاة.
هل هو يقول وقلت أنا من مات وهو لا يدعو لله
ندا؟ لا أقصد من مات ويدعو لله ندا دخل النار، اكتب لله ندا دخل.
قال المصنف قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قوله من مات وهو يدعو لله ندا، أي يجعل لله ندا في العبادة
يدعو من دون الله ندا، هكذا في البخاري رقم 4497. هكذا عندك 4497. نعم. وفي نسخة 4497.
وهنا 4227.
نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله من مات وهو يدعو لله ندا، أي يجعل لله
ندا من دون الله ندا. رجعت.
من مات وهو يدعو من دون الله ندا، أي يجعل لله ندا في العبادة يدعوه ويسأله ويستغيث به، دخل النار. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والشرك فاحذره فشرك ظاهر، ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. واعلم أن اتخاذ الند على قسمين: الأول أن يجعله شريكا لله في أنواع العبادة أو بعضها كما تقدم، وهو شرك أكبر. والثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر، كقول الرجل ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت، وكيسير الرياء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. رواه أحمد رحمه الله وابن أبي شيبة والبخاري رحمهما الله في الأدب المفرد،
والبخاري
في الأدب المفرد، والنسائي وابن ماجه رحمة الله عليهما. وقد تقدم حكمه في باب فضل التوحيد، وفيه بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي،
كطلب الشفاعة من الأموات، فإنها ملك لله تعالى وبيده، ليس بيد غيره منها شيء، وهو الذي يأذن للشفيع أن يشفع في من لاقى الله بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبائر، كما يأتي تقريره في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: ولمسلم رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال الشارح رحمه الله: قوله جابر هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام بمهملتين، الأنصاري ثم السلمي بفتحتين، صحابي جليل له ولأبيه مناقب مشهورة رضي الله عنهما، مات بالمدينة بعد 70.
صحابي جليل هو وأبوه.
صحابي جليل هو وأبوه له ولأبيه مناقب مشهورة رضي الله عنهما، مات بالمدينة بعد 70، وقد كف بصره وله 94 سنة. قوله: من لقي الله لا يشرك به شيئا. قال القرطبي رحمه الله:
تأملت قوله شيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فمن لقي الله يشرك به شيئا أي شيء، سواء كان شركه بعبادة الملائكة أو عبادة الأولياء والصالحين أو عبادة الأنبياء والمرسلين، هذا لا يختلف عن عبادة الأصنام والأوثان، بل وعبادة الجن والشياطين. من عبد الملائكة كمن عبد إبليس، كله واحد، صرف نوع من عبادة لغير الله. من أله عيسى كمن أله الحجر والشجر، كله مخلد في النار، نعوذ بالله من ذلك. لا فرق في من توجه بينهم من العبادة، سواء توجه بها إلى صالح أو طالح، أو حجر أو شجر، أو قمر أو شمس أو نجم، من دون الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله من لقي الله لا يشرك به شيئا. قال القرطبي رحمه الله: أي لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة، وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة، ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آماد.
نعم. دخول النار على نوعين: دخول أمدي، دخول أبدي، وهذا للكفار والمشركين، ودخول أمدي وهذا لعصاة الموحدين، وهذا لا بد من القول به خلافا للمعتزلة والخوارج القائلين: من دخل النار لا يخرج منها أبدا، سواء كان موحدا أم غير موحد، وهذا باطل. والحق الذي عليه أهل السنة وأطبقوا وأجمعوا عليه أن دخول النار على نوعين: أبدي وهذا خاص بالكفار، وأمدي وهذا خاص بعصاة الموحد. نعم.
نعم.
نعم. نعم. لأن الله سماه ذلك الكتاب، فقال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه. وقال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديده في يده يعذب بها في نار جهنم أبدا الآباد خالدا مخلدا، أو كما قال عليه السلام. فهذا الخلود لا بد من حمله على الخلود الأمدي، وهذا قال به أئمة السنة. وعليه يحمل سائر النصوص التي جاء فيها الخلود في المعاصي دون الشرك. قال الله جل وعلا في الزنا: ويخلد فيه مهانا. فهذا خلود أمدي وليس أبدي. أما في الشرك فقال الله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، يعني لا يدخلها أبدا. وأيضا النصوص التي فيها عدم دخول عصاة الموحدين الجنة، هذا المقصود به الدخول الأولي، كما في قوله عليه السلام: لا يدخل الجنة قتات. قيل: من القتات؟ قال: إنما لا يدخل الجنة، المراد به هنا الدخول الأول وليس الدخول المطلق، لا يكون مع أول زمرة داخل يدخل الجنة. ومثله: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وما كان على نحوه من النصوص في عصاة الموحدين. لا يدخل الجنة يعني دخولا أول، وهذه قاعدة مهمة في سائر نصوص الوعيد التي جاءت لعصاة الموحدين. وأما إن كانت في المشركين فإنهم لا يدخل، يحرم عليهم الجنة، لأن الجنة كما في الحديث لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. ولما كان مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان فإنه حتما ولا بد سيدخل الجنة، حتى وإن ناله من أنواع الابتلاء والعذاب قبل ذلك بنال.
قال الشارح رحمه الله: وقال النووي رحمه الله: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني، وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام، وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك.
نعم، بلا فرق بين من مات على الشرك سواء كان كتابيا أم ملحدا الشيعيين، أو كان كافرا أصليا ليس له كتاب، أو كان وثنيا يعبد الأصنام أو النار أو الفئران أو البقر كما عند الهنود الذين يعبدون البقر بل يعبدون الفأر. تخيل إنسان أعطاه الله سبحانه وتعالى عقلا وفهما وأرسل إليه رسلا وأنزل إليه كتبا، لا يزال يعبد الفأر إلى الآن، وإذا رأى بقرة خر ساجدا بين يديها. سبحان الله، هذا ضلال بعيد والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
قال النووي رحمه الله: وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفي عنه دخل الجنة أولا.
فإن عفى الله عنه،
فإن عفى الله عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج من النار وأدخل الجنة.
هذا مما أجمع عليه أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، خلافا لما يزعمه بعض السفهاء في هذا الزمان من التكفيريين الذين يكفرون المسلم بالكبيرة والمعصية. فمرتكب الكبيرة حتى وإن مات مصرا عليها هذا لا يخلد في النار أبدا، إلا على قول الخوارج والمعتزلة. أما قول أهل الحق وأهل السنة فيقولون إن مرتكب الكبيرة في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان، وفي الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء الله سبحانه وتعالى عفى عنه برحمته وأدخله الجنة بلا عذاب، وإن شاء عذبه في النار على قدر ذنبه، ولكن لا يخلد فيها. وهذا مما أجمع عليه أهل السنة، ولذلك كان هذا الأمر عدم تكفير مرتكب الكبيرة شعارا لأهل الحق في زمن مضى، حيث أنه من خالف ذلك كان من الخوارج ومن أهل الضلال. لماذا؟ لأنه ما من أحد إلا وعنده ذنب ومعصية وربما كبيرة وربما أصر عليه، من يسلم من الغيبة في هذا الزمان؟ فلو قلنا إن مرتكب الكبيرة المصر عليها كافر كما يقول بعض الجهال في زماننا، يقولون إن مرتكب الكبيرة اللي أصر على الكبيرة هذا يدل على أنه مستحيل، هذا باطل، والاستحلال كفر، هذا باطل، لأن مجرد الفعل لا يدل على الاستثناء. قد تكون غلبته نفسه أو هواه أو شيطانه فوقع في الزنا ثم يتوب ويرجع الله. لو لقي الله ولم يتوب ليس بكافر أيضا. ولو لم يقم عليه الحد ولو لم يقم عليه الحد وهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفى الله عنه برحمته وإن شاء عذبه على قدر ذنبه ودخل الجنة بعد ذلك. هذا قول أهل السنة أجمعوا عليه، ليس بينه خلاف، والذي يخالف في ذلك مبتدع وضال ومنحرف عن منهج أهل السنة وعن عقيدة أهل السنة. ودائما التنطع يدل على الجهل أم العلم، تشدد في الدين والتنطع في الدين يدل على علم صاحبه أم على جهله، يدل على جهله، لأن أهل العلم يعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها مرتين أو ثلاث. التشدد في الدين والتنطع في الدين من علامات أهل البدع ومن علامات أهل الجهل وليس من علامات أهل الحق والسنة. نعم. ولذلك هذا الرجل ذو الخيصرة أرقوص ابن زهير قال للرسول: اعدل اعدل يا محمد. وهل هناك أعدل من محمد على وجه الأرض عليه الصلاة والسلام؟ لذلك من علامات أهل البدع، وليتنا نحفظ هناك رسالة الفريدان جيدة في سمات وصفات الخوارج في القديم والحديث، ذكر منها من علامات أهل البدع والخوارج أنهم يسبون العلماء وأهل الفضل، واستدل بقصة ذي الخويصرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. من علامات الخوارج أنهم يسبون العلماء ويفعلون في أهل العلم كما فعل أرقوص ابن زهير، وهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فهم يستبيحون الدماء وينتهكون الأعراض ويسرقون الأموال. ألا ترى أنهم يستحلون البنوك في بلاد المسلمين؟ في فترة في التسعينيات كانوا يدخلون ويقتلون الجنود الحارس على البنك ويدخل يسرق البنك ويقول إن هذا مال الدولة مال حلال. كيف مال الدولة؟ هذا مال أودعه الناس في هذا البنك، حتى ولو مال الدولة سرقته أشد من سرقة الأموال الخاصة. لماذا؟ إنك لو سرقت لو سرقت من شخص ممكن أن ترد له حق، أما إذا سرقت من مال عام لملايين من البشر كيف ترد هذا الحق؟ ترد الملايين من الناس. لذلك اللي بيزوق في من الأتوبيس أو من القطار عشان لا يدفع الأجرة والتذكرة يركب من باب يجيب كمساري هنا يروح مطعم يركب باب تاني، هذا أشد وأشد، لأنه يأكل من المال العام. وبعض الناس يرى سرقة عدادات الكهرباء وعدادات المياه ويتفنن الناس في كيفية السرقة. ولو أريد أن أذكر لكم الطرق لأن هذا من نشر المعاصي، يسرقون العدادات. وصدرت فتاوى من التكفيريين الضلال من بعض الجماعات بجواز سرقة عداد الكهرباء بناء على القول بماذا؟ كفر. إن مصر دولة غير إسلامية، يعني دولة كفرية، وعليه يبيحون لشبابهم وأفراد هذه الجماعة بسرقة الكهرباء وسرقة الماء والعياذ بالله. هذا ضلال بعيد، هذا ضلال بعيد والعياذ بالله، أدل على سوء الفهم وقلة العلم وسفاهة الفكر والعقل والعياذ بالله. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وقال غيره: اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. وهو كقولك: من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. فالمراد من مات حال كونه فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيلي. انتهى.
ولعل نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.